الموقع الرسمي جماعة الأنصار السنة المحمدية بالسودان أنصار داش السنة .net أقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. بحول الله تبارك وتعالى وقوته، هذا اللقاء الذي هو تحت عنوان أولويات الطالب السلفي علميا ودعويا تربويا، ننبه الإخوان إلى التلخيص والتقييد، وإذا كان في أسئلة إذا سمح بها في نهاية اللقاء تكون حول الموضوع وتكون على الورق إن شاء الله. جزاكم الله خير. تفضل الشيخ مجزيم موفقا ماجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه. أما بعد، أيها الشباب والإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد أن أكون بينكم وأنتم لم تجتمعوا إلا للتناصح والتذاكر ولأيضا التفاكر في أمر هذه الدعوة المباركة بإذن الله تعالى. في الواقع هذا العنوان الذي ذكره أخونا اللي هي الأولويات، ربما يكون أكبر من ما سأقوله هنا، لكن المقصود نحن سنذكر في هذا المجلس بإذن الله تعالى بأمور يحتاجها كل واحد منا، لأننا نحمل دعوة ورسالة، ولأننا ارتضينا أن نسير خلف السلف الصالحين رضوان الله عليهم عملا بوصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور الحديث. ولا شك أن الطلاب سواء الذين هم في الدراسة أو الذين تخرجوا أو حتى الذين لم يواصلوا السلم التعليمي العصري المعلوم، فإن اهتماماتهم متنوعة، ووظائفهم كذلك مختلفة. فقد يعمل إنسان في مجال الطب أو الصيدلة أو الهندسة أو أي عمل مما يجوز للمسلم أن يعمل فيه، لكن يجمع الجميع أنهم مسلمون موحدون، وكذلك ارتضوا أن يسيروا على منهاج السلف الصالح. ومن هنا فهم جنود في صف واحد بالنظر إلى هذه الدعوة المباركة. وقد قال ربنا جل وعلا لرسوله عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله على بصيرة هي هم كل طالب علم، سواء كان في مجال دنيوي أي في دراسة عصرية أو في دراسة شرعية أو في دراسة غير منهجية إذا صح لنا التعبير، بمعنى دراسة متون على يد المشايخ وطلاب العلم خارج المعاهد والمدارس والجامعات. فكلنا يجب أن يكون الهم الأول عندنا هو حمل الدعوة المباركة مقتدين بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام السائرين على سنته عليه الصلاة والسلام. وهذا الهم الأساس والعظيم يتطلب أمورا، منها الاستقامة، أن الاستقامة أن يستقيم كل واحد منا على طاعة الله جل وعلا. والاستقامة أمر أو مقصود شرعي عظيم أساسه تعظيم رب العالمين، لأن الذي يعظم الله جل وعلا فإنه يعظم أوامره ونواهيه. وقد ذكر العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى إن تعظيم الأمر والنهي دليل على تعظيم الآمر الناهي. فالله جل وعلا هو الذي أمر سواء في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي ينهى إما في كتابه أو على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. فتعظيم الأوامر بامتثالها وتعظيم النواهي باجتنابها دليل على تعظيم رب العالمين، وهذه الاستقامة على طاعة الله جل وعلا. فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي خاصة إذا وردت مفردة، أما إذا ذكرت معها المعصية فيعنون بالطاعة امتثال الأوامر وبالمعصية اجتناب النواهي، وقد تحل كل واحدة محل الأخرى. فإذا هذا يحتاج إلى استقامة، فمن الأولويات عندنا أن نستقيم على طاعة الله جل وعلا. الاستقامة على طاعة الله تبارك وتعالى تتطلب علما، لأنه لا يمكن لإنسان أن يمتثل هذه الأوامر وتلك النواهي إلا بالعلم. والله جل وعلا كما استنبط الإمام البخاري أمر بالعلم قبل العمل، فقال جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فالاستقامة تتطلب علما، والعلم مصدره الوحي، والوحي حمله أئمة ورجال من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم، ولا يزال في الأرض طائفة تسير على سيرهم وعلى طريقهم وعلى منوالهم. طبعا مع الفرق الكبير بين أولئك وبين أتباعهم، لكن المهم أنهم على طريقهم. فالعلم لا بد أن يكون علما صحيحا مبنيا على الكتاب والسنة، ومبني على طريقة أهل العلم الذين يتبعوا طريقة السلف الصالح. وإلا فالذين ينتسبون إلى الإسلام في هذا الزمان أعدادهم كبيرة، والذين ينتسبون إلى العلم منهم أيضا أعداد ليست بالقليلة، ولكن في علومهم الغث والسمين، أو في علومهم الخطأ والصواب والسنة والبدعة، وعندهم خلط كثير ولم يكونوا على منهج واضح ولا يستقروا على منوال واحد، وإنما يتلونون ويتغيرون حسب المتغيرات في حياتهم. فمن أولوياتنا الاستقامة على طاعة الله جل وعلا التي تتطلب علما صحيحا مستقا من الكتاب ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مهتدين بطريقة علمائنا المتبعين للسلف الصالحين. أيضا هذا يستدعي أو يتطلب صبرا، لأن العلم ليس سهلا والاستقامة ليست سهلة. وأنت على ذكر من أن العلماء لما تكلموا عن الصبر قالوا هو صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على المصائب. فالصبر على المصائب الذي يخطر على بال الناس عندما تسمع كلمة صبر هو ثلث الصبر، أما ثلث الصبر فهما في الاستقامة. فالصبر على الطاعة، الطاعة تحتاج صبر، والكف عن المعصية يحتاج صبر كبير، والعلم يحتاج إلى صبر كثير. فلا بد إذن من أولوياتنا أن نتعلم هذا الخلق الذي هو الصبر، فبه يحصل بإذن الله تعالى المقصود الذي ذكرناه قبل وهو الاستقامة، والذي بعده وهو العلم. وتحتاج أن تصبر بالإضافة إلى هذا على أذى الناس، فأنت في جهاد. وقد ذكرنا قبل يعني في غير هذا المجلس ما أشار إليه ابن القيم رحمه الله تعالى من شعب الجهاد ومراتبه، والتي منها جهاد النفس والهوى والشيطان وأرباب المعاصي والمنكرات والبدع والكفار، وكل ذلك ليس بالسيف ولا بالسلاح، وإنما يأتي بعد ذلك قتال السلاح الذي هو أيضا من الجهاد، ويكون لطائفة معينة وهم الكفار المحاربون أو المحاربون. فأنت ما دمت في جهاد أيضا تحتاج إلى صبر، تصبر على المدعوين بطوائفهم المختلفة الذين هم على الإسلام من أصحاب المعاصي والبدع، والذين هم على غير الإسلام من أصحاب الكفر والشرك ممن يمكن أن تدعوهم يوما ما. فأنت تحتاج إلى صبر، وهذا من الأخلاق والآداب التي لا بد من تعلمها والتمرن عليها. والسنة والتجربة معها بعد ذلك دلت على أن هذه الأخلاق تكتسب، دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. إذن العلم، الحلم، الصبر، هذه آداب وأخلاق عالية، وهي من مقومات شخصية المسلم الصالح النافع السوي، وهي تحتاج إلى عمل حتى تتمرن وتتدرب على ذلك. فإذا أيضا استصحبنا هذا الصبر فمعنى ذلك أنك تحتاج إلى دعوة، وهذه الدعوة تتطلب منك بالإضافة إلى ما سبق تتطلب منك معرفة، وهي البصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة هذه بالإضافة إلى ما سبق وهو العلم الذي هو أساسي فيها، العلم أساسي في البصيرة، يتلو ذلك معرفة أحوال المدعوين ومعرفة الواقع الذي يحيط بهم أو يعيشونه، فهذا من البصيرة. إذن أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة قائمة على العلم وقائمة على الصبر وقائمة على معرفة أحوال المدعوين وقائمة على معرفة ما تدعو إليه وقائمة على معرفة واقع الناس وما يناسب المقام وما لا يناسبه وغير ذلك مما يتعلق بفقه الدعوة إلى الله وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأشياء المهمة في هذا المجال التآلف والمودة بين أصحاب الدعوة إلى الله، لا بد من إلفة ولا بد من مودة ولا بد من تصافي. وأنت تعلم أن هذه الأمور من أسباب الاجتماع، وأن الاجتماع من أسباب القوة، والعكس صحيح، يعني عكس هذا يؤدي إلى ضد القوة والاجتماع، يعني النفرة، التطاعن، السباب، الاحتقار وما سوى أو وما شابه هذه الأمور يؤدي إلى بغضاء وتؤدي إلى فرقة وتشتت وتؤدي إلى ضعف وهوان ومذلة. فلا بد للإخوان من دراسة فقه الأخوة في الله جل وعلا التي تقوم على محبة. فهذه الأخوة والمودة القائمة فيها هي نفسها نوع من الطاعة والعبودية، لأن التآلف الذي بينك وبين أخيك لم يقم على أمال ولا مصالح دنيا، وإنما قام لاتفاقكم على الهدف الذي هو نصرة دين النبي عليه الصلاة والسلام وابتغاء مرضات رب العالمين. فهذا الائتلاف ذاته هو طاعة وعبودية، ثم إنه يؤدي إلى تماسك وقوة، ولا شك أن القوة مطلوبة عندنا والسعي إليها مطلوب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. المؤمن القوي أحب إلى الله وخير من المؤمن الضعيف. فالقوة مطلوبة، ومن أسبابها الأساسية التآلف والاجتماع. هذا الأمر يتطلب أيضا أنك تعتني بفقه الائتلاف والاختلاف، وهذا موضوع طبعا آخر، لكن المقصود هنا أن هذه الأخوة التي هي من الأولويات وهذا الائتلاف الذي هو من المتطلبات له فقه قد يحتاج إلى مجال أو قد يحتاج الكلام فيه إلى وقت آخر، لكن المهم أن هذا مطلوب. وبهذا نكون قد أعطيناكم مقدمة في هذا الموضوع الذي هو الأولويات التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم، وما ذكرته لا يعدو كونه مقدمة للموضوع. وأنتم إن شاء الله تعالى في أذهانكم الكثير، ولذا أنا سأقف فقط إلى هذا الحد لأسمع من الإخوان وأجيب على ما يمكن الإجابة عليه من سؤال، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. أي. نحن نريد أسئلة تخدم هذا الموضوع أولا، ثم بعدها إذا انتهينا ممكن ننظر في أسئلة أخرى. الدعوة إلى الترغيب والترهيب قبل الدعوة إلى التوحيد، هذا محور السؤال. لا شك أن التوحيد هو أساس الدين، والتوحيد هو الذي من أجله خلق الله جل وعلا الإنس والجن، بل خلق الدنيا كلها، ومن أجله أرسل الرسل، ومن أجله أنزل الكتب، ومن أجله قامت أو وقعت العداوة بين الأنبياء وبين من عاداهم، ومن أجله خلق الله الجنة وخلق النار لمخالفيه. فالتوحيد هو الأساس، وهو أول واجب على كل إنسان، وهو أول شيء يجب الدعوة إليه، وهو أساس البنيان الذي لا يقوم إلا عليه. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الأمر كلاما متينا، ومثل الدين بالمبنى العالي الذي له طوابق. يقول: لو أنك أسست القاعدة والأساس الذي يقوم عليه هذا البنيان، فإن البنيان سيرتفع ويستقر ويثبت ويقاوم كل ما يأتيه من عوامل هدم، بينما لو أهملت هذا الأساس ولم تقيم هذا الأساس على ما هو صحيح ومتين، فإن البنيان سرعان ما ينهار ولو طال. فالترغيب والترهيب يصاحب التوحيد، لأن التوحيد فيه ترغيب من مات وهو لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا ترغيب، ومن مات وهو يدعو مع الله أحدا دخل النار. فلا يمكن لدعوة أن تقوم على ترغيب الناس وترهيب الناس ولا تعتني بالتوحيد، وإنما ترغب وترهب ناس لم يثبت التوحيد في قلوبهم، لا فائدة من هذا إطلاقا. وإنما لا بد أن تؤسس أولا التوحيد، فإذا جاء الترغيب والترهيب فإنه يكون مثمرا، لأنه يصادف قلبا موحدا معظما لله جل وعلا. نعم.
السؤال يقول: ماذا يبدأ به طالب العلم الذي يدرس الجامعات العلمية الدنيوية التي يجب فيها شبهات العلمانيين والملحدين، هو في أمس الحاجة إلى ردها؟ هل يبدأ بالتدرج في العلم، يبدأ برد الشبهات؟
هذه مسألة مهمة للغاية، ولكن حقيقة الطلاب الذين يدرسون دراسة عصرية في صعوبة عليهم في التزام المنهج الصحيح هنا، لأن عليهم متطلبات وواجبات في الكلية المعينة، إن لم يقم بها لا يستطيع أن يواصل الدراسة ولا يتخرج. وإلا الأساس هنا والصواب والصحيح أن أو المسلك الصحيح والمنهج السوي هو العناية بالتأسيس والتربية على العلم قبل الخوض في الشبهات والردود عليها، هذا مسلم عند علمائنا جميعا، أن الطالب يؤسس ويربى أخلاقا وعلما من صغار العلم إلى كباره، فإذا أتقن المتطلبات الأساسية للعلم فإنه يمكن بعد ذلك أن ينظر في المناهج الأخرى وفي الشبهات للردود عليها. وذلك واضح، لأن الإنسان إذا بدأ ينظر في الشبهات ليردها وهو لم يتقن التوحيد ولم يحمل أساسيات العلم، فكيف يرد أصلا هذه الشبهة؟ بل ربما تتمكن الشبهة من قلبه ولا تخرج، فبدل أن يردها يقع فيها. لذا المنهج الصحيح هو أن تتعلم أولا، وأن تتربى على العلم والأخلاق والأدب، وتعرف طريقة العلماء ومناهجهم، وتقف على مواضع اختلافهم واتفاقهم، وتنتظر أيضا حتى يتقدم بك السن إلى قريب مرحلة النضج أو إلى نفس المرحلة، حينئذ يكون الإدراك للأمور واضحا وجليا، ويستطيع الإنسان أن ينظر في المناهج الأخرى وفي الشبهات ليردها. لكن هذه الطريقة غير ممكنة لطلاب الجامعات العصرية من وجهين. الوجه الأول ما أشرت إليه، وهو أنه مشغول بمواد الكلية المعينة، ولا يتيح له شغله هذا أن يسلك المنهج المذكور. الأمر الثاني، الشبهات ستأتيه في مكانه دون أن يطلبها، فسيحتاج في هذه الحالة أن يردها، حينئذ سيستعين في رد كل شبهة بعد الله جل وعلا بالرجوع إلى طلاب العلم وإلى المشايخ ليفهم على الأقل أو يتحصن منها أولا، ثم يستطيع أن يردها بما لقن وعلم. وإلا فهذا إذا صحت العبارة يعني برنامج إسعافي وليس هو الأصيل. نعم. ايش الاخير ده؟ طيب انا ساعيد لك بعض ما ذكرت. انت في الكل اذا كنت في كليه لا زلت لن تستطيع هذا البرنامج، خليك على ما انت عليه من التواصل مع اخوانك طلاب العلم وحضور الدروس الممكنه والرجوع الى المشايخ مع العناية بالمواد الأكاديمية حتى تكملها أو حتى تكملها. لكن أنا عندي دائما بدل أن نرسم خطة معينة ونكتب متونا معينة، أختصر الأمر في أنك إذا أردت أن تطلب العلم الشرعي تطلبه من مشايخ، واحد فأكثر، اثنين ثلاثة المتيسر، وكل شيخ سيرسم لك منهجا في مادة معينة ويبدأ معك متون في هذا العلم، فتدرس هذه الكتب على يده، فيكون هو الذي اختارها لك بناء على نظره، ثم هو الذي شرحها لك، ثم هو الذي رباك عليها. هذا هو المنهج الصحيح أصلا. وإلا فمن حيث الجملة لابد أن تبدأ بالقرآن والتوحيد والمواد المساعدة لفهمك لذلك، وهي اللغة وعلم الأصول، ولابد كذلك بعدها من علم الفقه لأنه ثمرة لهذه النصوص التي تقرأها. فالقرآن لابد يكون له العناية القصوى، والتوحيد والإيمان، لأن هذا شيء مطلوب ضروري، حتى لو مات الإنسان في يوم أو يومين أو أسبوع أو شهر لابد له أن يكون هو على علم بالتوحيد. نعم التوحيد له تفاصيل كثيرة، وهذه لا يمكن أن ينالها في وقت قصير، وإنما يتدرج في الكتب التي يقترحها له شيخه في هذه المادة، أي مادة التوحيد. لكن لابد أن يكون في دراسة مستمرة للتوحيد، بالإضافة إلى ما أشرت إليه من المواد المهمة كاللغة والأصول، لأن بها تفهم النصوص، أي نصوص الكتاب والسنة. نعم. طيب، يعني هذا ممكن أن تستعين بالأشرطة والأقراص التي هي الشروح لمشايخ موثوقين وعلماء معروفين كالعلامة ابن عثيمين رحمه الله وابن باز عليه رحمة الله، ولكن ينبغي أن تستشير أيضا شيخك فيما تبدأ به من هذه المواد، ثم إذا أشار عليك بشرح معين وبدأت تستمع له فلا بد أنك في خلال الاستماع ستشكل عليك أمور، فقيد الأمور المشكلة ولا تتجاوز كثيرا حتى تراجع أيضا الشيخ الذي انطلقت منه ليحل لك هذه الإشكالات، ثم تعود وتواصل، وفي هذا ستكون هناك منفعة كبيرة بإذن الله تعالى. نعم. عايزنك شوية ايش تقول؟ ما ايش البديل؟ لا، نحن الآن ما ذكرنا لك في الجواب السابق أن نسبة لأنك لم تجد شيخا متفرغ أو لم يتفق برنامجك معه بناء على انشغالك في أمور أخرى، أنت تستعين بهذه الأقراص والمواد المسجلة أو المرئية، لكن لابد من مراجعة الشيخ، وهذا لن يكون كثيرا، يعني هذا لن يكون كثيرا، سيكون مرات معدودات، قد يكون في الأسبوع مرة، قد تجمع لك مواد فتراجعه في الأسبوعين مرة، قد تراجعه في الشهر مرة، هذا ما هو صعب، لكن لا بد من المراجعة لحل ما أشكل عليك في أثناء استماعك، لأن المادة المسجلة للشيخ الذي تستمع له أو تنظر إلى مادته لا يمكنك أن تخاطب هذا الشيخ وتقول هذه ما وضحت لي، إذن ستحتاج أن تسجلها وتراجع فيها شخصا مباشرا. أخونا هذا يسأل عن موضوع مهم للغاية، وهو كيف نحصل على التزكية. حقيقة التوحيد والاتباع نحن لو حققناها سنحصل على التزكية، لكن الإشكال أننا لا نحققها، وإن كنا نتشبث بها لكننا لو حققناها لحصلت التزكية اتباعا ومباشرة وثمرة ونتيجة، وهذا كما في قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ونحن نصلي ولكن ما ننتهي عن كل فحشاء ومنكر، وكلام الله لا يتخلف، فإذا رأينا أنفسنا نصلي وبعد ذلك نقع في شيء من الفحشاء أو المنكر فلنعلم أننا حدث منا خلل في التزام هذه الصلاة، وكقوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فنحن نصوم ولا تحصل لنا التقوى، أو قل يحصل لنا منها شيء ونفقد منها أشياء، إذن ما صمنا الصوم الذي أراده الله، فلو صمناه لحصلت لنا التقوى. وهذا تمثيل ليبين لك أنك متى حققت التوحيد والاتباع الصادق فإنك ستجد التزكية، لأنها ثمرة لهذا الكلام. فإنك ستجد فإن التوحيد نفسه هو تعظيم لرب العالمين وذل وخضوع وانقياد ومحبة لله جل وعلا، وكذلك اتباعك للرسول عليه الصلاة والسلام هو طاعة، ويتحقق به صواب العمل وصحته، وتنال به محبة الله جل وعلا. فإذا التزكية وإن ذكرناها منفصلة لكن هي في الواقع مصاحبة للتوحيد وللاتباع، وهي ثمرة أساسية لهما. إذن كيف نحصلها؟ الجواب بتحقيق التوحيد والاتباع. هذا أقصر جواب يمكن أن يقال في هذه المسألة، على أن هناك تفاصيل مثل مداومة القراءة في كتاب الله جل وعلا، يعني استدامته، والاجتهاد في قيام الليل، والنظر في قصص الصالحين السلف، وقراءة سير الخلفاء وأهل بدر وفضلاء الصحابة والتابعين والأئمة، مخالطة الصالحين، استماع الذكر والمواعظ، الإكثار من النوافل، زيارة القبور، زيارة المرضى في مستشفياتهم، إلى غير ذلك من التفاصيل التي هي في جملتها هي تابعة للتوحيد والاتباع. ولعلنا نواصل بعد الصلاة، والله تعالى أعلم.
هل إذا طلب الإنسان العلم يكون عالم، هل هذا يعتبر من النية الحسنة؟ وكيف يتخلص الداعي من العجب؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى أسئلة إخواننا المتبقية أو بعضها. إذا طلب الإنسان العلم ليكون عالما، هكذا يقول، هذا فيه إجمال. إذا طلب العلم ليكون عالما عاملا فإن هذه نية صالحة وحسنة، لأن العلماء منزلتهم عالية ومقاماتهم عند الله رفيعة، وأثرهم في الأمة قوي وواضح، وهم قادة في الخير وهداة للناس. فمن هذا الباب لا شك أن هذا مقصد سليم وصحيح ويثاب عليه ويسعى لتحقيقه، وما أحوج الأمة إلى العلماء. فالآن أقل طائفة أو مجموعة في المسلمين هي مجموعة العلماء، فمن يسعى أن يكون عالما عاملا بالسنة متبعا للرسول عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله على بصيرة، هذا مقصد شرعي يثاب عليه. أما إذا كان المقصود يطلب العلم ليبلغ فيه درجة حتى يسمع الناس كلامه فيعجبون له، وقد يتبعونه، وقد يجعلون له منزلة، ولكنه لا يعمل بذلك العمل ولا يتبع السنة، وإنما يريد منزلة عالم وليس غير، فإن هذا من العمل السيء. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وأظن أن الأخ يقصد الأول، وأشكل عليه أن هل مثل هذا القصد يؤثر، والجواب أنه لا يؤثر. أما كيف يتخلص الداعية من العجب فهذا في تقديري سهل. أول ذلك يستعين بالله جل وعلا ويدعوه أن يخلص قلبه من سائر الأمراض والتي منها العجب. ثانيا أنا لا أدري لماذا يعجب الداعية وما الذي يجعله يعجب، ونحن الآن في هذا البلد وفي غيره من بلاد المسلمين لم نجد عالما مجتهدا ترجع إليه الأمة في كل شيء، وما نحن إلا طلاب علم نعلم من العلم شيئا ونجهل أشياء مضاعفة لما نعلمه، فما الذي يجعلنا نعجب؟ بل ينبغي علينا بدل العجب أن نشفق على أنفسنا وأن نجتهد في طلب العلم وأن نسعى أن نحصل منه مهما وجدنا إلى ذلك سبيلا. والعجب دائما يأتي بسبب جهل مركب أو قل غالبا، لأن الذي في واحد في لأن الذي يعجب لنفسه أكيد هو يجهل حال نفسه ويظن أنه عالم، فلما أوتي من قبل جهله وظن أنه عالم نظرا لسؤال الناس له مثلا أو رجوعهم إليه كان هذا من جهله، فعليه أن ينتبه لهذا. وحقيقة الأتباع والطلاب قد يساعدون بعض الناس في أن يكون عنده تعالم أو عجب أو ما شابه ذلك، فيجد نفسه هو في مقام المعلم ويتكاثر الناس نحوه ويرجعون إليه ويطلبونه ويقدمونه، فيظن أنه إنما فعلوا ذلك أنه أو يظن أن الناس إنما فعلوا ذلك لأنه عالم، لكن ينبغي هو أن يكون أدرى الناس بنفسه وأعلم الناس بحاله. نعم. المكان المختلط هو يعني يوجد فيه رجال ونساء، وحقيقة هذا ما استطاع الإنسان سبيلا أن يفر منه هذا الواجب، لأن الإسلام لم يقل لنا خالط النساء ولا تنظر إليهن واجلس إلى المرأة واخلو بها ولا تزني بها، لا يوجد هذا في الدين، وإنما الإسلام جاء فيه ولا تقربوا الزنا ولا يخلون رجل بامرأة، فالأصل هو أن تجتنب هذه المواضع وتبتعد عنها حماية لنفسك وفرارا بدينك وابتعادا من الفتنة والشبهات أو الشهوات. لكن أحيانا كما يقال يفرض العمل على الإنسان أن يكون في مجتمع فيه نساء ورجال كالمستشفيات وما شابه ذلك من الأمكنة المشابهة، وأصلا سبب ذلك هو الحالة التي وصل إليها المسلمون في أنظمة الحكم، فإن أنظمة الحكم في غالب بلاد الإسلام هي أنظمة إذا صحت لنا العبارة يمكن أن نقول علمانية، وإن كان القادة والساسة هم مسلمون لكن لا يحكمون الإسلام، وبعض الناس يظن أن الإسلام أو أن الشريعة هي الحدود وحدها، الحدود من الشريعة مع أننا ما نراها تطبق إلا في مكان واحد في العالم تقريبا أو اثنين، لكن الشريعة ينبغي أن تظهر في كل جوانب حياة الناس، فلا تجتمع الشريعة وإقامة المشاهد والقبور والمزارات إطلاقا، ولا تجتمع الشريعة مع الطبول والدفوف والرقص والتمايل وأن هذا من الدين، ولا تجتمع الشريعة والأغاني مغاني النساء والرجال والعزف وما شابه ذلك، ولا تجتمع الشريعة وتبرج النساء، وكذلك لا يوجد في الشريعة أن تخلط الرجال والنساء ليدرسوا معا أو يعملوا معا. فهذا واقع مفروض على المسلمين لبعدهم عن منهج الله جل وعلا ولتقليدهم لبلاد الغرب في نواحي الحياة. وحينئذ النصيحة لمن كان في مثل هذه المواقع أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يبتعد عن الخلوة بهؤلاء النسوة، وكذلك الجلوس إليهن، يبتعد عن الجلوس إليهن ويغض طرفه وبصره ويقل الكلام معهن إلا بقدر ما يقتضيه العمل من نوع الكلام الذي هو لحاجة، إلى غير ذلك من الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها بحيث لا يقع في الفتنة. والله تعالى أعلم. نعم. نعم، من وفق لوضع برنامج يجمع فيه بين الأمرين، يحافظ على تفوقه الأكاديمي ويتحصل على أساسيات من علوم الشريعة ولو قليلة، هذا أمثل الخيارات، لأن المجال الأكاديمي الذي أنت فيه هو محدود السنين، 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات وسينتهي لتتفرغ أكثر للعلم الشرعي. فلو استطاع الإنسان أن يجعل لنفسه برنامج مصاحب أي طلب علم ولو كانت مادة واحدة أو مادتين، ولو كان ذلك مرة في الأسبوع أو مرتين في الشهر مع المحافظة على تميزه الأكاديمي، كان هذا من أمثل الخيارات في نظري. ثم إذا انتهى من دراسته الأكاديمية وأصبح في برزخ بين العمل وبين بين الجامعة وبين الوظيفة، في هذه الفترة يكرس ويجتهد في طلب العلم الشرعي ويكثف الطلب فيه، فإذا وجد عملا فإنه ينبغي أن يضع لنفسه أيضا منهجا مصاحبا، ولعله يكون المجال أمامه أوسع من ذي قبل، لأن العمل له ساعات محدودة بخلاف الدراسة، فإن الساعات إذا انتهت تطلب منك أن تذاكر ما درست. فأنا أقول من وفقه الله وأخلص النية إن شاء الله تعالى يستطيع أن يوفق بين الأمرين، لكن أنا لا أوافق على أن ينشغل الطالب الأكاديمي بالتكثيف في الدراسات الشرعية على حساب الأكاديميات إلا في حالة واحدة، وهو أن يترك الكلية. إذا ترك كلية الطب والهندسة أو ما شابه ذلك من الكليات التي يدرس فيها أساسا وتفرغ للعلم الشرعي إما في كلية أو في غيرها له ذلك، أما أن يكون هو سيواصل الدراسة فيها ويكثف الدراسة الشرعية حتى تؤثر في مستواه ويؤدي ذلك إلى خلل، فإن هذا لا ينبغي، أن له آثار سلبية بعضها ينعكس على الأسرة وبعضها قد ينعكس عليه هو نفسه، فيعود بعد ذلك فيترك ما كان يكثف، يتركه جملة ويعود إلى كليته بكليته. فالتوازن هنا مطلوب إلى أن تنتهي إن شاء الله تعالى السنوات المعدودات. نعم. أقول لهم أولا عليك أن تستعيذ بالله من نزغات الشيطان، ثانيا عليك أن تتوب إلى الله من هذه المعاصي التي تمنعك من الدعوة إلى الله، وهذا مطلوب من كل الناس. نعم نحن بشر ولا نسلم من معصية أصلا، لكن المعصية الظاهرة لا ينبغي أن يقع فيها المسلم أصلا، ولأنه غير معصوم لابد أن يكون عنده نوع معصية، فلا بد أن يتوب إلى الله من كل معصية تطرأ عليه، وفي هذه الحالة لا يضر هذا الأمر، لا يضره ذلك، بل لم يسلم من هذا أحد أصلا إلا من عصمه الله من الأنبياء. فإذا أنت تتوب إلى الله من المعصية التي منعتك من الدعوة، وإن وقعت في شيء من الخطأ والزلل تسارع بالتوبة إلى الله. أما التقصير في العلم فإن جوابه من وجهين: الأول أنت تجتهد وتطلب المزيد، ثانيا لا تتجاوز في دعوتك حدود ما تعرف، أنت أدعو إلى الله في حدود ما تعلم ولا تتجاوز ما لا تعلمه، ما لا تعلمه إلى غيره، بحينئذ تكون قد حصل لك الجواب على هذا السؤال، وذلك بأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من المعاصي التي تمنعك من الدعوة، وأن تحاول تكميل النقص العلمي الذي تشعر به، وأن تدعو إلى الله جل وعلا في حدود ما تعرف ولا تتجاوز ذلك. نعم.
السلام
عليكم السلام. لا، بل كلمة سيد للنبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها فيه حط لمنزلته الشريفة عليه الصلاة والسلام، فهو سيد ولد آدم بلا شك، لكن ربه جل وعلا اختار له أفضل من ذلك، وهي العبودية والنبوة والرسالة، فأعلى مراتب الشرف للنبي عليه الصلاة والسلام نبي الله ورسول الله وعبد الله، ولا يشاركه خاصة في النبوة والرسالة أحد من البشر بعده، وإن شاركه قبله فهو سيد هؤلاء وأفضلهم. أما كلمة سيد فإنه تقال أو فإنها تقال لمن دونه عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التابعين، وتقول وتقال لمن دون أولئك لعامة الناس، بل وأحيانا تقال للكفار، فليست كلمة سيد أصلا هي من الكلمات التي هي ممدوحة بكل حال. نعم السيد المطلق هو رب العالمين، أنه سيد الجميع أي خالقهم ومدبرهم، وسيد كل قوم هو زعيمهم أو أفضلهم أو ما شابه ذلك، فكلمة سيد أحيانا تدل على ميزة، وأحيانا يشترك فيها حتى من لا يكون من أهل الفضل، ولذلك أعلى ما يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام النبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. علم مصطلح الحديث هو قواعد وأصول يدرى بها أحوال المتن والسند، وبالتالي من أراد أن يدخل في هذا الباب هو سيدرس هذه الأصول، فيبدأ بالمصطلح وعلم الأسانيد، علم التخريج، علم الوضع والوضاعين، وعلم المصنفات إلى آخره، لكن لا يلزمه أن يحفظ الأسانيد، بل قد يكون مرجعا في الحديث وهو لم يحفظ الأسانيد، لكن سيلزمه معرفة هؤلاء الرجال الذين هم رجال الأسانيد في الكتب الستة وفي المعاجم والمساند والمسانيد والمجامع والموطئات والسنن وغيرها، لا بد أن يكون على الأقل على معرفة برجال الكتب الستة، بحيث إذا ذكر واحد علم أن فلان هذا من رجال الكتب الستة أو من رجال مسلم أو من رجال البخاري أو من رجال أبو داود والترمذي فقط أو واحد منهما، وما حاله، هل هو ثقة ثبت أو هو ثقة فقط أو هو صدوق أو هو مجروح إلى آخره. لكن لا يلزم أن يحفظ الأسانيد، لا يلزم أن يحفظ الأسانيد. نعم. وكذلك إيش؟ والله حتى أنا لا أدري كيف تنصح الفتاة المتبرجة، لأن هناك عوامل مشكلة في هذا الموضوع. أولا، لا يمكن أن تنظر إليها وهي متبرجة أمامك وأنت تنصحها في ذات المقام، لأن نظرك إليها وهي متكشفة هو أيضا نوع من المنكر. ولا يمكن أن أو هو يمكن لكنه يصعب أن تنظر إلى الأرض وتناصحها ولا تدري هل هي موجودة أو ذهبت عنك. ولكن على كل حال، مثل هذه الأمور أنا أقول يستعان فيها بالطالبات، هذا أحسن. يعني الطالبات هي تقوم بنصح المتبرجات، وكذلك الناس تستعين بالرسائل والكتيبات والأشرطة مثلا أو الأقراص. ومع ذلك، لو استطاع إنسان أن ينصح مجموعة من النساء ولو كنا متبرجات مع إمكان غض الطرف ما أمكن، فإن ذلك يعتبر من النهي عن المنكر وهو مشروع، ويجتهد في ذلك ما استطاع. نعم. إذا جاء الحاج ولا طيب، هو إذا رجع الحاج وذبحت ذبيحة إلى هنا كانت مقبولة يعني، لكن يتخطاها هذه كيف؟ ها؟ طيب، ما المقصد من هذا الكلام؟ عادة هذه الأمور التي ليس عليها دليل وليس لها تعليل واضح هي مرتبطة بعقائد من ليست لها صلة بالإسلام، هذا الغالب. فنحن نقول من كان عنده غائب، مسافر في طلب علم أو في حج أو في علاج، فلما رجع ذبح بهيمة أو شاة وأكرم الناس إلى هذا القدر لا إشكال. لكن أن يطلب من الإنسان أن يتخطى البهيمة وهي مذبوحة أو يدور حولها أو يضع يده في دمها، هذا من المنكرات التي يجب تركها والتوبة إلى الله منها، لأنها لا صلة لها بالدين، بل هي مما ينكره الدين وينهى عنه. نعم. لا أبدا، تخطيط الطالب لمستقبله لا يعتبر من طول الأمل، بشرط أن لا يشغله ذلك. يخطط له ويبدأ في خطواته التي هي معه اليوم، ولا يشغله ذلك عن ذكر الله وعن طاعته وعن عبادته، هذا مطلوب لا بأس به. لكن المنهي عنه أن ينشغل في هذا التخطيط ويهتم بتنفيذه ويصاب بالهلع والجشع والخوف من المستقبل إلى آخره، هذا منكر ولا يجوز لمسلم أن يضع نفسه في هذا الموضع. أما أن يضع خطة وأنه سيعمل بناء عليها ولا يشغله ذلك عن طاعة ربه فهذا لا يضر، فإن الله جل وعلا مدح في كتابه رجالا يعملون ولكن العمل لا يشغلهم، فيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة الآية. ولم يقل لا يتاجرون لكن قال مع تجارتهم لا تلهيهم عن ذكر الله وعن طاعته. نعم. أصلاً من هو هذا المتكلم الذي يعقب على البخاري وهو في هذا الزمان، وما منزلته بجانب الإمام البخاري، وما بضاعته في علم الحديث؟ هذا المتكلم مقلد محض لشيئين: الهوى ومن طعن في الحديث. ومن طعن في الحديث من المتقدمين نسبيا، أصلا المتقدمون لم يطعن أحد في حديث البخاري على الإطلاق، لكن أول من طعن فيه فيما أذكر هو ابن حزم الأندلسي. وابن حزم هذه من أخطائه الكثيرة التي سجلت عليه في علم الحديث، ومنها أنه لم يعرف الإمام أبا عيسى الترمذي صاحب الجامع والسنن، وهو تلميذ الإمام البخاري وهو من الشهرة بمكان، هو لم يعرفه واعتبره مجهولا. فدي من أوهام ابن حزم وأغلاطه، والذين قلدوه فيها إنما قلدوه لأن كلامه وافق هواهم فقط، وإلا فكل من عنده أدنى نصيب من علم الجرح والتعديل يعلم أن ابن حزم قد غلط هنا غلطا فاحشا، ولهذا رد عليه أهل العلم و يعني دحضوا شبهته الأصل التي هي أصلا داحضة، ولا يتمسك بقوله إلا صاحب هوى، على أن من أراد مزيدا من التفصيل يمكن أن تراجع ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله في كتاب مطبوع باسم السماع، رد على ابن حزم من وجوه عديدة، ورد عليه ابن حجر، ونقلت شيئا من ذلك الرد في كتيب لي اسمه أحكام الغناء في الشريعة الغراء، ومما ذكره ابن حجر رحمه الله وكذلك ابن القيم أن هشام بن عمار الذي علق عنه الإمام البخاري هنا وقال قال هشام ابن عمار ولم يقل حدثني، قد روى عنه البخاري نفسه في موضعين بالتحديث من كتابه الصحيح. فكان ماذا على قول ابن حزم؟ ابن حزم يقول في بعض المسائل فكان ماذا، فنقول له فكان ماذا إذا قال هنا قال هشام بن عمار وقد قال في موضعين من كتابه حدثني هشام بن عمار؟ لا إشكال في هذا. نعم. أولها دعوة الأسرة. طيب كيف يدعو الطالب أسرته؟ هو على كل حال من هداه الله للتوحيد والسنة والحق يجب عليه وجوبا أن يدعو أسرته إذا كانوا على غير ذلك، والله جل وعلا قد قال لرسوله عليه الصلاة والسلام وأنذر عشيرتك الأقربين، فأنت مطالب بأن تنذر وأن تدعو هذه العشيرة، منهم الوالدان ومنهم الجدات وكذلك الأجداد والأعمام والعمات والأخوال والخالات وما تفرع عنهم. وهذه الدعوة لابد أن تكون فيها حكيما رشيدا رحيما، وأيضا لابد أن تكون على علم بما تدعو إليه، لأن من أخطر الأمور أن بعض الشباب يسارع فينكر على أهله أمورا ويتبين أنها غير منكرة فيما بعد، أو يسأل غيره فيقول إنها غير منكرة، أو ينكر عليهم أمورا مختلف فيها، فهذا يفقدهم أو يفقده الثقة ولا يكون على ثقة بدعوته وعلمه. فهو عليه أن يتواضع لهم، وعليه أن يحرر المسائل التي يدعوهم إليها، وأن يتسلح بالحجج والأدلة حينما يحتج عليه أو يعترض عليه يستطيع أن يجيب، وعليه أن يكون رحيما بهم، لأن الرحمة هذه مطلوبة. إذا أنت أردت أن تدعو الخلق جميعا فالرحمة مطلوبة، وأنت ترى ذلك في كتاب رب العالمين، والله جل وعلا يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولولا إيش؟ ولو كنت فظا غليظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالرحمة مطلوبة، والوالدين والعشيرة والأسرة أولى، ثم عليك أن تتسلح بالصبر والإصرار وطول النفس. يعني لا تعتقد أنه يمكن أن يهتدوا في يوم وأسبوع وشهر، ولا تيأس، بل تظل تواصل بذات المنهج الذي أشرنا إليه. فالغالب أن مثل هذه الدعوة بهذه المواصفات تثمر وتنتج، وإن لم تثمر شيئا فأنت قد أديت ما عليك، لكن عليك أن تنتبه لما أشرت إليه. أما الفتور الذي يصيب المسلم في عبادته أو في علمه، فهذا هو على كل حال عرض كثير يكثر عند الناس، وقل أن يسلم منه أحد، ولكن نعتبره يعني من قبيل المعاصي وإن لم يكن معصية، من جهة أننا نسعى لمعالجته. وإذا أردت أن تسعى لمعالجته فإنك تنظر في أسبابه، فستجد مجموعة أسباب أدت إلى هذا الفتور. أولا، قد يكون الاندفاع الشديد في بداية الالتزام غير المرشد، وهذا غالبا ما يكون اندفاع لا يرجع فيه إلى المشايخ وطلاب العلم، هذا قد يؤدي إلى فتور، لأنه أصلا هو مخالف للمنهج الصحيح وليس في مقدور البشر أن يستمروا عليه، ولذلك لم يجعله الله لهم دينا، فسرعان ما يبدأ يتراجع، وإذا بدأ يتراجع لا يقف عند حد الالتزام الصحيح بل ينزل عنه. من ذلك أيضا مصادر التلقي، يعني مصدر تلقي المعرفة والعلم له أثر في هذه المسألة، لأن الإنسان الذي يتلقى من الكتاب والسنة ويسمع شرح ذلك ويرجع إلى مشايخه في تفسيرها، فإن الغالب عليه إن شاء الله تعالى أنه يستقيم ويستمر. لكن الذي يأخذ من هنا ومن هناك وتتصادم عليه الأقوال وتشتبه عليه المسائل يصل إلى درجة يفتر ويعود إلى ما كان عليه أولا. قد يكون من أسبابها المعصية، الإنسان إذا لم يتورع عن المعاصي فإن المعاصي تؤثر في القلب وتوجد فيه وحشة بينه وبين الإنسان وبين ربه، وهذه الوحشة تسبب فتورا وخمولا، إضافة إلى الإكثار من الملذات والشهوات ومصاحبة أهل الهوى والغفلة وعدم زيارة القبور وعدم زيارة المرضى. هذه الأمور لمجموعها تؤثر وتسبب فتورا عند الإنسان، فعليه أن يعالج الأمر بأضداده، يرتبط بأهل العلم، يخالط الإخوة الصالحين الذين يذكرونه بالله، يقرأ القرآن الكريم، يقرأ في قصص السلف الصالحين، يسوق نفسه سوقا إلى الأعمال الصالحات من الفروض والمندوبات، فإنه يعود إلى رشده وصوابه بإذن الله تعالى. إيش الأخير؟ حسن الخاتمة من الأمور العظيمة، وهو أمر غيبي لا يعلم الإنسان بما يختم له، ولكننا جميعا نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا بالصالحات. ومن أسبابه بإذن الله تعالى بعد الدعوات، يعني أول الأسباب هو الدعاء، أن تكثر الدعاء وتطلب من الله جل وعلا أن يميتك على الإسلام وأن يحسن خاتمتك. تضيف إلى ذلك الاستقامة على الطاعة، فإن الله جل وعلا يقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقوله اتقوا الله حق تقاته، بعدها ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إذا التزمتم الطاعة والتقوى واستقمتم على دين الله فإن الموت متى ما جاء وجدك على هذه الحالة. وهذا من دواعي ومن أسباب حسن الختام بإذن الله تعالى، أي هو الاستقامة على الطاعة. أما أن يطيع الإنسان ربه أحيانا ويعصي أحيانا ويمني نفسه بأنه سيعود فيعالج المعصية، هذا من الأمراض الخطيرة، لأنك لا تدري أنك ستعود أم تموت في حال المعصية، وحينئذ سيكون من أسباب حسن الختام هو أنك تحافظ على الاستقامة على الطاعة. وأنا وجدت بعض الأفهام عند بعض الإخوان، قد يقع في المعصية عمدا ويقول لك: يا أخي ما هو ربنا يقول لولا أنكم، أو النبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لذهب بكم وأتى بمن يذنب ويستغفر. ثم أيضا يقول لك: أنا نعم أقع في المعصية لكن إن شاء الله أتوب إلى الله وأدعو الله جل وعلا وعندي حسنات أخرى. فنقول: يا أخي الكريم، أولا هؤلاء الذين يغلطون ويخطئون ويستغفرون إنما وقعوا في الخطأ عن غير عمد، يعني ما قصدوا أن يقعوا في الخطأ ليتوبوا منهم، لكن طبيعة الإنسان وأنه غير معصوم لا بد أن تصيبه غفلة وأن يجد عدوه الشيطان منه فرصة فيوقعه في المعصية فيعود بسرعة إلى الطاعة، هذا هو المقصود. ثم الإنسان مهما كان عنده من طاعات فيجب أن لا يغتر بها، ولو أنك قرأت آية واحدة لعلمت هذا الكلام، وهو قول الله جل وعلا: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. هذا لمن؟ طيب إيش تساوي أنت عملك مع نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته وجهاده ودعوته ومع ذلك الله يقول له هذا الكلام؟ فإذا الإنسان يحرص أن يستقيم على طاعة الله جل وعلا، فإذا وجد منه عدوه غفلة فأوقعه في معصية يتوب إلى الله. في هذه الحالة ستكون التوبة نوع من العبودية المطلوبة ويثاب عليها، كما ذكر ابن القيم رحمه الله يقول إن الإنسان لما كان لا بد له أن يقع في معصية لأنه غير معصوم، ولكن هذه المعصية لا تأتي إلا عن غفلة من عدوه الشيطان، فإذا وقع فيها انتبه وتألم وتحسر وعاد إلى ربه وبكى وتملق إليه وسجد بين يديه حتى صلح حاله ووصل إلى حال ندم فيه الشيطان أن أوقعه في معصيته الأولى، لأن وقوعه فيها أحدث له أنواعا من العبودية العظيمة. فهذه معاصي تقع عن غفلة وتتبعها توبة صادقة. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على طاعته وأن يختم لنا بالصالحات، إن ربنا جواد كريم.
لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والتلاوات والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت. الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان: أنصار-السنة.net.